رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. وأظن بأن الأمر صار بين أيديكم، هذا البرنامج يشكل بمجموع حلقاته دورة تأهيلية للحياة الزوجية. أنا أدعو كل ذاهب نحو الزواج وكل ذاهبة نحو الزواج أن يخضع أو تخضع لهذه الدورة. الحق بأنني من حلقات أربع وهذه خامستها، وهناك حلقات أيضا ستغني هذه المادة، أتكلم في موضوع مهم ودقيق وخطير ومصيري، وأنا أزعم بأن كل من يمضي نحو الزواج ينبغي عليه أن يكون هذا الموضوع بين يديه، الموضوع وعلى غير المألوف. ونحن نتحدث عن الزواج، الموضوع عن الطلاق. وجرت العادي أن أحدا لا يحب أن يتحدث في هذا الموضوع، خاصة ما دمنا نتكلم عن زواج، ولئن تكلم به أحد قالوا له لا تحكي هالسيرة يا أخي، بعيد الشر عن بهذا الأمر. ونحن أيضا نقول كما تقولون بعيد الشر، ونحن لا نريد طلاقا، لكن نحن نريد أن نعرف هذا الطلاق ونعرف هذا التشريع وهذا الحكم، لا لشيء إلا لنجتنبه، إذ الطلاق تشريع استثنائي والأصل أن الناس يتزوجون فلا يطلقون، لكن من لا يعرف الشر لا يستطيع أن يجتنبه. وكم من مرة وقعوا ناس في شر وهم يقولون والله ما كنا ندري. إذا كنت لا تعلم الخير ولا تعلم الشر فكيف تفعل الخير وتفعل الشر؟ الطلاق هو شر إن استخدم في غير موضعه، كالدواء إذا استخدم في غير موضعه تحول إلى سم، لكنه في موضعه المناسب هو خير كبير. الطلاق هو خير كبير إن استخدم في موضعه الذي شرعه الله تعالى له. أما إن استخدم الطلاق في غير موضعه فالطلاق يتحول إلى أذية وإلى بلية وإلى مصيبة، والأصل أن الطلاق إنما شرع ليرفع عنا المصيبة ويرفع عنا البلية ويرفع عنا الضيق والكرب. الطلاق مشروع كحل استثنائي لأسرة لا تجد حلا لحالها إلا من خلال الطلاق. لكن العجب بأن كثيرا من أبنائنا وبناتنا يمضون نحو الزواج وهم لا يعرفون هذا التشريع الذي يسمى الطلاق، فترى الشاب يستخدم الطلاق في غير موضعه. حديث طويل عريض في مسألة الطلاق، هذا تحدثت به في حلقات أربعة وهذه خامستها، وهناك حلقات أيضا داعمة تغني هذه المادة، وأنا أفسر لكم سورة الطلاق. ما رأيكم أول ذي بدء بادئ ذي بدء أن نستمع إلى سورة الطلاق ثم ننطلق في التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. إذن أيها الإخوة، هذه هي آيات سورة الطلاق، وأنا الحقيقة من حلقات أربعة وهذه خامستها لازلت أفسر معكم الآية الأولى من سورة الطلاق. توقفت مع هذه الآية في وقفات ستة، واليوم الوقفة السابعة. كانت الوقفة الأولى الإشارة إلى عظيم أمر الطلاق من خلال أن الله عز وجل أنزل سورة كاملة في القرآن الكريم سماها سورة الطلاق، معناها أن الأمر جليل وأن الأمر عظيم وأن الأمر خطير، فلا يستسهلن شاب الطلاق ولا تستبسطن فتاة الطلاق أو زوجة الطلاق. الوقفة الثانية مطلع الآية تقول يا أيها النبي، جرت العادة إذا أمر عظيم يخاطب به أكبر القوم، معناته يا جماعة أمر الطلاق أمر عظيم. سامحوني سامحوني يا أيها السامعون، لما يكثر الطلاق بيننا؟ لما تكثر نسب الطلاق؟ لما فتيات زوجات تقول لأزواجهن يعني إذا غضبت إذا انزعجت طلقني يا أخي طلقني يا رجل؟ لما رجال شباب من بيننا من أبنائنا من أبناء جلدتنا إذا انزعج من زوجته بأمر بسيط أو جليل يقول يلا أنت طالق؟ ليه؟ والله عز وجل من فوق سبع سماوات خاطب أعظم مخلوق على هذه الأرض، يا أيها النبي الأمر طلاق، الأمر جلل، الخطب عظيم. يا جماعة تعالوا نتساعد نتكاتف، نحن بدنا ندعم الأسر القائمة وبدنا نأسس أسر جديدة، نريد أن نتزوج فلا نطلق إلا اللهم إذا لم يكن الأمر لاستمرار الحياة الزوجية ممكنا. الوقفة الثالثة، إذا طلقتم قلت بأن الطلاق مشروع. الوقفة الرابعة، قلت حكم الطلاق، الطلاق الأصل تشريع استثنائي وهو محظور لكن في حالات يكون واجبا وفي حالات يكون حراما، وعرضت لهذه الحالات. الوقفة الخامسة، إذا طلقتم، الخطاب للرجال، الطلاق بيد الرجل، وذكرت لما الطلاق بيد الرجل وما البديل عنه. إذا كانت المرأة هي التي لا تريد أو تريد انفكاك من حياة الزوجية، تحدثت عن الخلع وعن التفريق القضائي. والوقفة السادسة، تكلمت متى يكون الطلاق مشروعا، وقلت لكم لابد من أربعة شروط أرجوكم انشروها بين الناس الطلاق حتى يكون مشروعا مرضيا. أولا أن يكون لسبب معتبر شرعا، وثانيا أن لا يكون في الدورة الشهرية، وثالثا أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، ورابعا وأخيرا أن يكون مرة واحدة. اليوم في حلقة اليوم سأقف وقفة سابعة عند كلمة جديدة في الآية، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، عند كلمة لعدتهن. معنى طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن وهن مستقبلات العدة، وتكون المرأة مستقبلة العدة إذا كانت في الطهر، لذلك لا أحد يطلق في أثناء الدورة الشهرية، ومن طلق في أثناء الدورة الشهرية فهو آثم مذنب، وإن كان الطلاق محسوبا يعني يحسب عليه هذا الطلاق. لكن الآن أنا سأحدثكم عن العدة، المرأة إذا طلقت عليها عدة، ما تعرف العدة؟ ما مدة العدة؟ متى تجب العدة؟ متى تبدأ العدة؟ ما واجبات المعتدة؟ ما حقوقها؟ هذا سنسمعه في حلقة اليوم بعد الفاصل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو، ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، العدة وما يتعلق بها هو حديث اليوم، أخذته من قول الله تعالى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. العدة بالتعريف هي مدة تتربص فيها المرأة فلا تتزوج، لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. هذا تعريف العدة، مدة تتربص بها المرأة. الآن كم هي هذه المدة؟ أنا أتكلم عن عدة المطلقة. عدة المطلقة إما أن تكون ثلاثة قروء، ثلاث دورات شهرية إذا كانت من ذوات الأقراء، وإما أن تكون حتى تضع حملها إن كانت المرأة حاملا، وإما أن تكون ثلاثة أشهر إذا كانت المرأة آيسة يعني بلغت سن اليأس، بالتالي ما عنده دورة شهرية فثلاثة أشهر عدته، وإما إذا كانت الحالة الرابعة إذا كانت عدة وفاة فهي أربعة أشهر وعشرة. إذن يا ثلاث دورات شهرية، يا حتى تضع حملها، يا ثلاثة أشهر، يا أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت عدة وفاة، والحالات الثلاثة الأولى إذا كانت عدة طلاق، وأيضا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فحتى تضع حملة. هذه هي المدة التي تتربص بها المرأة. الآن متى تجب العدة؟ تجب العدة إذا كانت الفرقة من طلاق رجعي أو بائن في نكاح صحيح بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة عند السادة الحنفية، وتجب العدة إذا كانت الفرقة بعد وفاة، سواء حصلت الوفاة قبل الدخول أم بعده ولو وقعت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر. الحالة الثالثة إذا حصل فسخ من نكاح صحيح أو فاسد بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة عند السادة الحنفية، والحالة الرابعة إذا حصل التفريق بعد الوطء بشبهة. هذه هي حالات وجوب العدة. إذا كنا نتكلم عن عدة طلاق، ما نتكلم الآن عن عدة وفاة، إذا كنا نتكلم عن عدة طلاق، فبعد سواء كان طلاق رجعي أو طلاق بائن في نكاح صحيح بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيح عند الحنفية، فلذلك المرأة عليها عدة. أما هلأ إذا واحد كتب كتابه على مرأة وما صار دخول عند السادة الحنفية، ما صار خلوة، فالمرأة وطلقها ما عليها عدة. الآن متى بدء العدة؟ العدة تبدأ عند بداية سببها، يعني ما إن وقع الطلاق، أنا أتكلم عن عدة الطلاق، ما إن وقع الطلاق بدأت العدة، سواء خبرت المرأة بذلك أو لم تخبر. يعني بمعنى لو أن امرأة كان زوجها مثلا مسافرا وطلقها في سفره، والآن بدأت عدتها عليها مثلا 3 دورات شهرية، لنفترض جاءها الخبر بعد شهر ونصف، خلاص إذن مضى من العدة هذا الشهر والنصف، وهي تتابع في باقي المدة وتنتهي العدة بانتهاء مدتها، سواء اعتدت المرأة الزوجة أم لا، وإن كانت آثمة بترك العدة إذا كانت هي التي لم تعتد. يعني مثلا امرأة طلقت اليوم، الآن بدأت عدتها، لنفترض بسبب من الأسباب هي ما التزمت هذه العدة، بعد 5 أشهر 6 أشهر قالت والله أنا من هلأ بدي أبدأ بالعدة، بيصير؟ لا، خلاص مضى زمن العدة وأثمت المرأة إن كانت تركت العدة مختارة بغير إكراه. طيب الآن شو ما واجبات المرأة في العدة؟ يعني شو بدها تعمل المرأة في العدة؟ أقول لكم أيها الإخوة، المرأة في العدة تجتنب أمورا أربعة ثم لها أن تفعل ما شاءت: لا تتزوج، 1، لا تعد أحدا بالزواج، خطبة ومقدماته وما يليها، 2، 3، لا تتزين ولا تتطيب، يعني الإحداد، 4، لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة. إذن المرأة في العدة تفعل ما شاءت إلا 4 أمور حبعيدهم: لا تتزوج، 2، لا تعد أحدا بالزواج، يعني الخطبة ومقدماتها وما بعدها، 3، لا تتزين وتتطيب، 4، لا تبيت إلا في بيت الزوجية ولا تخرج في النهار إلا لحاجة. هذه هي العدة. أما المرأة في العدة، بعض الناس يعني يجعلونها لا تتكلم مع رجال ولا تتكلم مع أحد ولا ترد على الهاتف ولا تنظر إلى شمس ولا تنظر إلى قمر، ويفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لا، هي تفعل ما شاءت بس تجتنب هذه الأربعة: لا تتزوج، لأنه إذا كانت مطلقة رجعية ما زالت فيها علاقة زواج مع هذا الرجل، فكيف تتزوج غيره؟ لا تعيد أحدا بالزواج، يعني ما بيجوز أن تخطب لا تصريحا ولا تلميحا إذا كانت رجعية، وإذا كانت بائنة حصل خلاف بين الفقهاء في المسألة، والراجح أنها أيضا لا يعني تخطب. لا تتزين ولا تتطيب، احتراما لمسألة الزواج إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، لكن إذا كانت رجعية استحب بعض الفقهاء أن تتزين وتطيب لزوجها، لأنه ما زال هذا المطلق ما زال زوجا لها في علاقة زوجية. أي نعم، ولا تخرج من بيت الزوجية ولا تخرج، قال الله تعالى كما سمعتم في الآية الأولى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الله يختم عز وجل الآية: وتلك حدود الله، يعني هذه ضوابط وضعها رب العالمين، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني هو سيعود بهذا بالويلات وبالأذية على نفسه. انظروا هذه الخاتمة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني ممكن رجل طلق زوجته الآن طلاقا رجعيا، أول طلقة، الآن عليها عدة تمكث في بيت زوجها، تقضي هذه العدة 3 دورات شهرية، وإذا كانت مطلقة رجعية استحب بعض الفقهاء لها أن تتزين وتطيب لزوجها إغراء بأن يرجعها. طيب هو اليوم غاضب وغدا منزعج وبعد غد متضايق والذي بعده في كرب، لكن في اليوم الخامس وجدها داخل البيت، لم تخرج من البيت، احترمته واحترمت صلتها به، يراها تتزين وتطيب له، ممكن أن يراجعها. إذا قال لها: رددتك إلى عصمتي، أرجعتك إلى عصمتي، خلاص عادت إلى الزوجية. إذن هذه واجبات الزوجة المعتدة. لا تدري، الله يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يريد الرجل أن يراجع زوجته فبهذه الطريقة ترجع بسهولة. أرأيتم أيها الإخوة، الإسلام يريد أن نتزوج فلا نطلق. الآن ما هي حقوقها هذه المعتدة؟ ستسمعون معي هذه الحقوق، لكن أنا بدءا من الآن ممكن أن أستقبل اتصالاتكم، ويبدو أن الاتصال الأول قد جاء، نأخذ الاتصال ونتابع الحديث. ألو، نعم.
ألو،
أيوة.
سلام الله عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وللمستمعين أجمعين
أهلا وسهلا.
الله يخليك يا رب. سيدنا الكريم، يعني هي مداخلة وبتمنى أنه يعني تجاوب علي بكل صراحة. هلا أكثر الناس عم بيقولوا انه الازواج، انا بقول خاصة الرجال، انه المرأة مجبورة مثلا باعمال منزلية كافة، يعني مثل شبه خادمة. نعم، انه مجبورة. طيب ما عرفوا انه الفقهاء والعلماء قالوا اذا بدها ما بترضع من باب اولى الشغلات التانية، من باب أولى الشغلات الثانية. والشغلة الأخيرة كمان، مثلا بيبنوا على مسلسلات بيئات شامية، مثلا والله قالت له والله فشرت، قالت له فشرت قام طلقها مثلا. طيب ما بيعرفوا قصة سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، يعني معروف بقوته كذا،
إنه
إجا رجل بده يشكي زوجته، بده يشكي يقول لسيدنا عمر، قام سيدنا عمر سمع زوجته عم تعيط عليه
ان شاء الله.
يعني انه ما بيكفي انه يعني. طيب. وقال يعني
شكرا يا اخي ايمن، يعني شكرا، وصلت رسالتك وان شاء الله ياتي الجواب باذن الله تعالى. اذا ايها الاخوه، ونحن نتكلم عن المعتده تكلم او عن العده، تكلمنا عن تعريفها وعن مدتها وعن حالات وجوبها وعن متى تبدا العده وواجبات المعتده، والان اخر فقره اتكلمها معكم حتى استقبل اتصالات الإضافية وأجيب عليها في حقوق المعتدة. المعتدة لها حق السكنى في بيت الزوجية، سواء كانت من مطلقة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن أو مطلقة طلاق وفاة، على تفصيل في مسألة الوفاة، لها السكنى في بيت زوجها، لأن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن. ما بيصير تطلع زوجتك، والله إذا واحد طلق زوجته إلا خدي أغراضك وطلع إلى بيت أهلك. لا تخرجوهن من بيوتهن يا جماعة، لها السكنة. وأيضا لها النفقة إذا كانت رجعية أو إذا كانت بائنا وهي حامل، لها النفقة. يعني يا رجال، اللي بيطلق زوجته لازم يعطيها نفقتها في أثناء العدة، أكل وشارب وكسوة، وحتى إلى خرجيتها، بدها تأخذ خرجيتها، هيك الله عز وجل أوجب لها هذه النفقة. لأنه إذا كانت رجعية هي ما زال في علاقة الزوجية بينك وبينها، حتى أنت إذا مت في فترة العدة تبعها هي ترثك، ولو أنها هي ماتت أنت ترثها أيضا ما دامت مطلقة رجعية. إذا كانت بائن خلاص انفصل بينك وبينها الأمر ولا نفقة لها، لكن ما لم تكن حامل، إذا حامل لها النفقة، إذا من حقوقها السكنة والنفقة. هذه مجموعة أمور أنا حدثتكم بها عن العدة، وأعتقد بأن اتصالاتكم ستغني هذه المادة. بعد أن نأخذ هذا الاتصال، أهلا وسهلا باتصالاتكم، أو بعد أن نأخذ عفوا هذا الفاصل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، هذا حديثي معكم عن مسألة العدة من قول الله تعالى: فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بيسأل السؤال.
تفضل إختي، مين معنا إذا سمحتي؟
معك سلام.
أهلا أختي.
لو سمحتي، إذا واحدة بالعدة وصار مناسبة بالعيلة، يعني عرس أختها مثلا أو أخوها، ممكن تحضر وتتزين ولا أنه ما بصير إذا مطلق طلاق رجعي؟
إن شاء الله.
وبس سؤال تاني.
نعم.
وهل يصح للمرأة المطلقة أن تتزوج وأولادها ليس معها؟ يعني هل عليها إثم أنه مثلا ما جابت أولاد مثلا ربتون وتزوجت، إذا جاء هذا الشخص المناسب وما في أمل ترجع للزوجة؟
نعم، يعني تركت أولادها عند زوجها.
نعم.
طيب وذهبت للزواج، هل هي آثمة؟
أيوة.
إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. إذن أيها الإخوة، على أرقام إذاعة القدس بدءا من الآن ممكن أنا أخذ اتصالاتكم. بدأت بأخذ الاتصالات على 446-5564 و447-0106 ومن المحمول 1767. وبالطبع أتمنى أن تكون الاتصالات تصب في مسألة الطلاق وفي مسألة العدة وما يرتبط بهذا الأمر، حتى نغني المادة العلمية في هذا الأمر، حتى يكون هالملف بين أيدي الإخوة والأخوات واضحا، لأن هذا دين وهذا شرع وهذه مسألة مهمة رب العالمين شرعها من فوق سبع سماوات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله لأن التزمنا بتعاليم رب العالمين والله لسعدت بيوتنا، حتى في مسألة الطلاق إذا نحن نلتزم بطريقة الشرع في الطلاق والله منسعد، ويكون الطلاق راحة لنا جميعا كما كان الزواج راحة لنا جميعا. طيب هلأ في عندي إذا سمحتم سأبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة التي ادخرتها من الحلقة الماضية، لأن دقائقنا 60 وقتها كانت قد انتهت. الأخ عبد الله قال لنا في الحلقة الماضية أو سأل من حلب، يقول: البنت فوق 20 سنة يصعب تأقلمها مع بيت حماها. يقول: أنا عمري 29 سنة وأريد أن أعقد على فتاة عمرها 24 سنة، هل مناسب أن أعقد عليها والسكنة أنا سأسكن في بيت أهلي؟ هو قدم بمقدمة عبد الله، يقول: البنت إذا كانت كبيرة يصير تأقلمها أصعب من البنت الأصغر. هذا صحيح، صحيح، يعني الأصغر سنا قدرته على التأقلم لعل تكون أيسر، كلما كبر الإنسان يصير التأقلم أصعب، لكن هذا لا يعني استحالة هذا التأقلم، لا، ممكن واحد يكون عمره 24 و25 و27 و30 و40 ويتأقلم، بس القاعدة العامة كلما كانت أصغر فإمكانية التأقلم أكبر. الآن يا عبد الله، أنا أنصحك أن تراجع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، كنت قد عرضت في مبحث اسمه اختيار الزوجي وذكرت 10 صفات، إذا وجدت هذه الفتاة تتحلى بالصفات العشرة أو بأكثرها، يعني أخذت 70% فصاعدا، أنا أنصحك أن تمضي بهذا الزواج، ومناسب الفرق بين عمريكما، يعني أنت عمرك 29 هي 24، العمر بشكل عام مناسب إذا تحققت باقي الصفات العشرة أو أكثر هذه الصفات العشرة. يبقى مسألة السكنة في بيت أهلك، لابد أن تتكلم بهذا الموضوع بوضوح مع هذه الزوجة، لتقول لها: أنا إقامتي في بيتي مثلا والدتي، وأنا متعلق بوالدتي تعلقا كبيرا، أنا أعلم بأن هذا الأمر سيرتب عليك مسؤوليات إضافية لأنك ستبذلين جهدا في المواءمة بيني وبين والدتي، فأنا أريدك أن تفكري تفكيرا دقيقا في هذه المسألة وتكوني على استعداد أنا سأساعدك وسأكون لك الزوج الرؤوف والرؤوم والرحيم والمعين، لكن اعلمي بأن الأمر ليس سهلا، علما أنك عندما توافقين مع والدتي سيكون الأمر أكثر يعني راحة وطمأنينة وسعادة لك، لكن لا شك بأننا في المرحلة الأولى سنجد صعوبة في هذه المسألة. وبين قوسين يا أيها الإخوة، الصدق، نحن الآن يعني نبحث كل واحد بيناتنا عن بيت يستقل به، بس والله يا جماعة الجماعة حلوة، والله السكنة في بيت الأحمى هذا ما الخيار، خيار جيد، وفي أسر كتير مرتاحة وكتير مسرورة. ما نحن كلنا بهالبلدة، بتتذكروا لما أبائنا وأمهاتنا كانوا كلهم ساكنين مع بعضهم البعض وكانت الحياة أبسط، والله في سعادة وفي بركة وفي خير، وبيحكونا قصص كتير جميلة. في إيجابيات عالية للسكنة مع الحمات وفي سلبيات، ما عليه إذا نحن أخذنا الإيجابيات وحاولنا قدر الإمكان التخفيف من وطئة السلبيات. أنا عم بتكلم هذا الكلام لأننا الآن في زمان ما بيستطيع الشباب يشتروا بيوت، ما كل الشباب قادرين أو قادرون على شراء البيوت، فشو عليه إذا كان في سكنة ببيت الحمات وهذه الحمات هي الأم التي ربت هذا الولد، والله بتآنس لهذه الكنة وبتعينها وأحيانا وتقف معها مرات دافع عنها وتحميها. وكم وكم من حماوات يعني أعنى الكناين إعانات كبيرة جدا، وأنا أذكر بأن إخوة وأخوات اتصلنا وهم كثر والحمد لله في هذا البرنامج لما تكلمت عن الحمات والكني، وقالوا أنه هن يشعرن بأنه حماتها كأنها أمة، والأم والحما تقول والله كأنها ابنتي، وبالطبع في صورة أخرى. فتعالوا نأخذ الإيجابية ونترك السلبية. هذا جوابي لك يا أخ عبد الله. ماجد كان قال أبي طلق أمي وكان يرسل لنا مصروفا ثم قطع عنا هذا المصروف. يقول أنا وأخي، أنا عمري 16 سنة وأخي عمره 13 سنة، هل ما فعله أبي صحيح؟ أنا سأجيب ماجد بعد ما استقبل هذا الاتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ أنا بمصيبة يعني وحابة أني استفتيك فيها.
تفضلي أخي. شو أختي شو الاسم الكريم؟
أنا أم مجد.
تفضلي.
لو سمحت أنا هلا يعني عملت يعني هيك مصيبة وبدي بس توب عنها يعني.
تفضلي.
يعني أنا زوجي منيح وعندي ثلاث أولاد وغزنبي أنه يعني أخطأت خطأة كبيرة يعني وما لي عارفة أنا كيف بدي توب يعني حتى زلدت حالي وحاولت أني بعد
ماشي ماشي ماشي. أنا سأجيبك إن شاء الله، سيأتيك الجواب إن شاء الله. وصلت الرسالة. أنا سأجيب فورا الأخت أم مجد. يا أيها الإخوة، نحن جميعا عباد والرب في هذا الكون واحد والمعصومون هم الأنبياء، أما الناس صالحهم وطالحهم كبيرهم صغيرهم ذكرهم أنثاهم معرضون للأخطاء. كل بني آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فيا جماعة، مهما زلت أقدامنا، مهما أخطأنا، مهما أذنبنا ذنبا عظيما أو جليلا أو بسيطا، فباب التوبة مفتوح. أول ما أنبه له كل رجل، كل امرأة، كل كبير، كل صغير، كل غني، كل فقير أذنب ذنبا، أول شيء أن يستر نفسه فلا يفضحها. لا تفضح نفسك في ذنبك، لا تذكر ذنبك لأحد، لا لكبير ولا لصغير، لا لقريب ولا لبعيد، لا لصالح ولا لطالح. ما دام الذنب بينك وبين الله، ما دمت أخطأت بينك وبين الله، دع الذنب بينك وبينه. لا تفضح نفسك، فإن الله يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره ثم يصبح يفضح نفسه ويقول فعلت البارحة كيت وكيت. طيب هل يعني من الوفاء أنه أنا لازم أقول لزوجي خطائي أو الزوج يقول لزوجته خطأ أنه هذا الدليل أنه كتير بيحبوا بعضهم؟ أبدا أبدا. والله كم جرت هذه اللفتة وهذا الأمر من خراب للبيوت. هي بتجينا بالمسلسلات الغربية وبالمسلسلات المترجمة، وللأسف في بعض الأفلام العربية أنه أنت لازم تصارحيني شو ساويتي وأنا لازم صارحك شو ساويت، بس هذا بالشرع غير مرضي على الإطلاق، والواقع العملي أنه يدمر البيوت. وأنا عندي حالات من أزواج أو من عاقدين أو من عاقدات أنه راح تحكي لزوجة شو كانت تفعل وراح يحكي لها شو كان يفعل وذهبوا باتجاه الطلاق هن الاثنين. والحق عليك والحق عليك، لماذا قلت لغيرك وربك أمرك بالستر؟ أنا بريد من كل أخ بيناتنا، من كل أخت أخطأ خطأ أذنب ذنبا، رقم واحد ألا يفضح نفسه، رقم اثنين أن يقلع مباشرة عن الذنب وهذه هي توبة الذنب، رقم ثلاثة أن يستغفر بين يدي الله ويبكي ويلتجئ إلى الله ويدعو الله عز وجل ويتوسل إليه، ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. يا جماعة تعالوا نضرع إلى الله عز وجل، تعالوا نتوب بين يديه وحده، تعالوا نضع جباهنا على الأرض ساجدين له نقول يا رب اغفر لنا سامحنا توب علينا لا تؤاخذنا فيما فعلنا وتجاوز عنا واعف عنا. إذن فليتوب إلى الله وليكثر من الأعمال الصالحات وليترك زمان المعصية ومكان المعصية وأصحاب المعصية. إذا فعلنا هذا يا أخت أم مجد ويا كل أخ يسمعني ويا كل أخت تسمعني، تكون إن شاء الله إن شاء الله من صحت توبته زاد إقباله على الله، بالعكس زاد انطلاقا إلى الله، وكم من ذنب أوصل صاحبه إلى الجنة من خلال زيادة توجهه إلى حضرة الله. في معي اتصال، ألو نعم. عافاكم الله، مين معنا؟
متصلة أم محمد.
تفضلي.
في مجال يا دكتور، بس بدي احكي عن مشكله صايره معي بيني وبين زوجي، شغله افتراق يعني بيني وبينه.
طيب
تفضل. انا صار لي تقريبا بحدود تقريبا 40 يوم انه تركت البيت، يعني صارت مشكله بيني وبينه، عدم اتفاق بالاراء، وهي هذا الشيء من زمان، من يعني من اول سنه الزواج يعني، وكل فكره قلت لحالي انه بركي تنصلح الامور، مثل حضرتك حكيت انه شغله انه اول سنه وثاني سنه وبعدين تتفق تنصلح الامور، بس هذا الشيء ضل يعني في اختلافات بالمشاكل بينه وبينه. فبعد منها صار هالشغله من 40 يوم مشكله بينه وبينه لها علاقه بتربيه الاولاد واختلاف الراي. قام بعدين بالاخير وجد انه، وكل مره يقول لي انه انا مثلا اذا بدك ضبي اغراضك وروحي لبيت اهلك وانا معك بدي اياك اذا بدك يعني. بالاخير هلا هذا شيء طبقه رسمي، مع انه انا بقول له يعني ما نعمل جهدنا نصلح، وبدعي الله في موضوع استخاره دائما بستقي رب العالمين، يعني انا ما الحمد لله رب العالمين ما بس على خربان البيت او طلاق او شيء، يعني هذا الشيء ما برضى الله. فبالاخير راح قال لي اخر شغله انه هلا يعني من شهر ضب اغراضك وروح لبيت اهلك، انا ما عاد بدي اياكي وتوكلي على الله، انا لا ما عاد بدي لا نساء وتحرم علي النساء من بعدك. فانا هلا صار لي تقريبا بحدود الشهر عن بيت اهلي، وانا طبعا انا يعني ما بدي انه مثلا إن انا بسعى دائما ان شاء الله للخير، مو لانه مثلا لخربان البيت.
نعم.
وعم ادعي الله شو الله يختار لي خير، فما حبيت استشيرك دكتور شو انا اضطر.
طيب انتم متزوجين يا ام محمد من قديش؟
صرنا بحدود يعني 3 سنين.
كم ولد عندكم؟
بس طفله، وانا ما حبيت اجيب اولاد خوف من الايام الجايه يعني.
نعم. طيب أنا كأنه فهمت منكم إيه من حضرتك أنه يعني الأمر عدم اتفاق بالآراء فقط.
نعم.
طيب يعني نحن لماذا نوتر الموضوع لنوصله إلى الطلاق؟ ما أصلا الإنسان غير متفق بآرائه مع والده، مع والدته، مع أخته، مع أخيه، مع يعني طبيعة الحياة ما فيها اتفاق بالآراء، لماذا نحن نريد من أنفسنا أنه خلاص نكون رأي واحد؟
دكتور هو الرجل، هذا الرجل زوجته كبير بالعمر وعنده يعني اكبر مني تقريبا بحدود 17 سنه 13 سنه يعني بهذا العمر. فانا اخذته على اساس انه في عنده حاله صحيه مشان كمساعده وكذا.
طيب.
قلت لحالي بركي بتمشي الامور يعني.
طيب.
فبسبب الاوضاع الصحيه هو اللي عنده تحمل، وكمان الحاله الماديه اجت كمان الى صعوبه يعني. وكمان انا من غير بلد يعني، فانا في عده احتمالات، بس قلت لحالي فوق كل هذا وفي عملت استخاره مشان هذا الزواج يتم وتيسرت الامور يعني. وصار هذا النصيب بيني وبينه.
طيب.
وانا كل جهدي بعمل اني يعني انا خفف يعني، صار اذا صار توتر بيني وبينه انا بخفف.
نعم.
خلي القبول له.
طيب.
عشان امشي الحاله، بس هو عنده عند بالراي، اسمح لي دكتور، عنده عند بالراي وما بيسمح، ما بيحب يسمع اي راي انسان اخر ابدا يعني ابدا، خلص هو رايي الماشي، حتى لما بتحكي معه نصيحه كارشاد كشيء طبعا بطريقه وتيره خفيفه ما بيسمع لك ابدا، ما بيسمع الا هو الراي اللي براسه يعني.
طيب ان شاء الله انا اكلمك بشيء ان شاء الله يساعد يا اخت محمد باذن الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. طيب اذا ساعود الى ماجد، يقول انه ابي طلق امي وكان يرسل لنا مصروفا هو لماجد ولاخيه، ثم قطع عنا المصروف، هو الان ماجد عمره 16 سنه واخوه 13 سنه، هل صواب ما يفعله والده؟ بدايه يا جماعه من طلق امرأة في قلب العدة إلى نفقتها هي الزوجة. إذا انتهت العدة الآن ما عاد إلى نفقة ولا إلى سكنة عنده، بس الأولاد أولادك يجب عليك أن تنفق عليهم وأن تسكنهم. لكن الابن البنت حتى تتزوج، والابن الذكر حتى يصبح قادرا على النفقة على نفسه. له سكنة بدك تأمن له، شو نفقة يعني؟ يعني سكنة وطعام وشراب وغذاء وكساء ونفقات دراسية إذا عنده دراسة هذا الولد، وعلاج طبي إذا عنده، لأن الولد ملزم على أبيه. فلنفترض رجل طلق زوجة امرأة ومثلا هي ذهبت والأولاد معها، إذن سيرسل نفقة مناسبة لهؤلاء الأولاد. الآن والد ماجد كان يفعل هذا بس الآن قطع هذا الأمر، هل هذا صواب؟ لا، الحقيقة هذا خطأ. فالآن أنا أنصحك يا ماجد، يعني أنت يعني لست مطلوب إليك يعني أن تقاطع والدك لأنه طلق أمك، لا ندري ما هو السبب الذي حدث إلى جر إلى هذا الطلاق. مطلوب إليك أن تبر أمك وأن تبر أبك. الآن تودد إلى أبيك، قل يا بابا نحن بحاجة إلى هذا الدخل، يعني قرب وباعد، توسل إليه، تحنن إليه، تودد إليه، استجلب عطفه وحنانه عليكم حتى يعيد هذا المصروف. لنفترض بأنه تعنت بعدم المصروف فهو مؤاخذ ورب العالمين يؤاخذه هو. وما عليك يا أخ ماجد إلا أن تجتهد، ولك من العمر الآن، أنت شاب 16 سنة أو عاما 16 عاما، فما عليك إلا أن تجتهد بالعمل ومع دراستك تعمل بعد الظهر حتى تجمع شيئا لنفقتك ونفقة أخيك هذا الذي هو أصغر منك. أما والدك فنسأل الله عز وجل أن يلين قلبه لهذه النفقات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعيل أو من يعول. يجب على كل أب أن ينفق على أولاده، وهذه من النفقات الواجبة، والذي إذا تركها أحدنا وهو قادر عليها فإن الله عز وجل سيؤاخذه في هذه المسألة. طيب، يبدو كما في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العافية دكتور.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
أنا محمد.
تفضلي.
دكتور، يعني بس يصير حالة الطلاق بيصير في هيك عند بين الزوج والزوجة، بيصير إنه الزوج بده يعطيه على حسب الإراءة أو المحكمة، فهذا الدخل ما بيكفي يعني على حسب هالغلا وهلا هالمعيشة الغالية.
نعم.
ما بيكفي نفقة الأولاد.
نعم.
بده يقول انه خلص هذا الحق الشرعي انه على حسب الإراءة او الدخل يلي بيطلع لك.
نعم.
ما بيكفي يعني هالمصروف.
نعم.
شو الحل برأيك دكتور؟
إيه. الله يجزيك الخير، شكرا يا محمد، هذا الحقيقة موضوع مهم ان شاء الله سنطرقه وحديثكم به. اهلا وسهلا. ام الوفا قالت: احيانا في بعض الرجال يتعرفون على فتيات متزوجات ويتكلمون معهن، وأحيانا بعض هؤلاء الفتيات المتزوجات يتكلمن مع غير أزواجهن وتقول إن زوجي يعمل هذا. أسمعتم يا رجال؟ أسمعتم أيتها السيدات؟ يعني هذا مو شيء يسر لما بيكن لك أنت زملاء وكتير بتتواصلي معهم وبتروحي معهم وبطالعة معهم مشوار ورحلة، وأنتوا مثل إخوة بتشوفوا بعضكم. أرأيتم من الذي ينزعج؟ النساء ينزعجن، ومعهن كل الحق. أم الوفاء هي نموذج للمرأة عامة مع كل الحق. كيف يعني أنا زوجي والله بيطلع مع زميلته بالعمل أو زميلته بالشوجارته مثلا بالبناء، ما يعني هي تخاف على زوجها ومع كل الحق. ونفس الشيء يعني الزوج إذا رأى والله زوجته كمان والله تذهب مع فلان وترجع مع فلان، قال والله نحن يعني متحررين. طيب تفضلوا، هذا التحرر يعني يؤدي إلى مشكلات نفسية. إذا كان الأمر بالعمل فخلاص الأمر مقصورا على العمل، فإذا انتهى العمل انتهى الأمر. فتقول حبعيد الرسالة: هكذا هي قالت، هكذا هي اتصلت. يا جماعة، لما الله عز وجل يشرع أمرا، لأن الله يعلم من نحن، نحن عباده رجالا كنا أو نساء. تقول: الرجل يتعرف على فتيات متزوجات ويتكلم دائما معهن، وحتى بعض المتزوجات يتكلمن مع غير أزواجهن، يعني كلام بغير حاجة وبغير ضرورة. إذا كان أمر طبي ماشي الحال، إذا كان أمر علمي ماشي الحال، إذا كان أمر بخص العمل ماشي الحال جاد، بس ما العلاقة؟ يعني ليش نزيد الأمر عن حده؟ تقول زوجي يعمل هذا. الآن قالت كلمة خطيرة أنا سجلتها، قالت أنا فقدت الثقة بزوجي. طيب يعني مشان والله هذا الزوج يعني يروح يتكلم مع الفتيات سيهدم البيت، أهكذا نريد؟ والله رب العالمين لما شرع التشريع شرعه رحمة بنا. سمعتم الآية يا جماعة؟ شيء يفطر القلب أن نجد كلام الله عز وجل لسعادتنا ونحن نترك هذا الكلام. الله عز وجل يقول وتلك حدود الله في سورة الطلاق الآية الأولى، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني أول ما عم بظلم نفسي، أول ما تظلم أنت تظلم نفسك، وأول ما تظلمين أنت تظلمين نفسك. يعني الرجل هذا كاد الآن يعني تقول يعني بيته مهدد، ظلم نفسه، سيشتت العائلة إذا استمر بهذه الطريقة. تقول أنا فقدت الثقة بزوجي، ومثل هذا الكلام يلي يعني كلام مباشر، كلام على النت، يا رجال يا نساء، يعني ما دام الأمر بعمل بشيء مهم بشيء واضح بشيء علمي أهلا وسهلا، أما بغير هذا فهذا يزعج الناس جميعا. في معي اتصال. ألو. نعم. ألو، في اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور بدي أسألك، يعني ليش المطلقة ما بيجوز تبين على حدا؟
نعم. من قال
على أي رجل؟ يعني
من قال بأنه لا يجوز للمطلقة أن تظهر على أي رجل؟ ما أحد قال. ما أنا كل الحلقة مشان نقول هذا كلام غير صحيح. المطلقة في فترة العدة، أنت تسألين ما هيك؟ طيب أنا قلت المطلقة فقط في تفعل كل شيء في العدة ضمن الآداب يعني والأعراف والشريعة، بس أربعة أمور: لا تتزوج أحدا، اثنين لا تفعل مقدمات الزواج اللي هي الخطبة وكتب الكتاب وما شابه، ثلاثة لا تتزين ولا تتطيب، رقم أربعة لا تبيت إلا في بيت الزوجية، وفي النهار تخرج لحاجة، إذا ما في حاجة لا تخرج. أما عفوا يعني إذا جاء مثلا إنسان قال أنا بدي أقرأ عداد الساعة مثلا الكهرباء، أو إنسان تكلم بالهاتف، أو مثلا احتاجت إلى أن تراجع مصرفا من المصارف لتستلم راتبها، أو احتاجت إلى أن تراجع طبيبا أو قاضيا، تفعل. أهلا وسهلا. أهلا أختي. هي الحلقة كلها أيها الإخوة، طبعا أنا شاكر الأخت المتصلة، الحلقة مشان إظهار الأمور التي هي عادات وأعراف لكن ليست من الشريعة. يعني الأخت الآن تقول أنه والله هذه إنسانة مطلقة أو متوفى عنها زوجة ما بيشوف حدا ولا بتشوف حدا، مو صحيح. والله لا تخرج لبيتها ولا لشيء أبدا، هي تخرج من بيتها لحاجة، يعني في عن مراجعة طبية بيصير، في معاملة لا تجرى إلا بوجودها تخرج. ومع العلم أنه قال العلماء الفقهاء قالوا المطلقة الرجعية لسه علاقة الزوجية قائمة، فتخرج بإذن زوجها، بتقول له سمحت أنا بدي أخرج، فيقول طيب اذهبي وارجعي. والمطلقة البائنة تخرج أو المتوفى عنها زوجها تخرج لحاجة في المسألة. طيب إذن هذا جوابي للأخت كمان أم الوفاء. بالمناسبة ختمت أم الوفا لتقول إننا متزوجون من 10 سنوات وعندنا ولدان وزوجي جيد جدا ولا يقصر علي، يوجد محبة، بس شايفين هذا السلوك سيؤدي إلى إزعاج اللي هو التكلم مع الفتيات بغير ضرورة. محمد من حلب يقول ما حكم التكلم مع الخطيبة ولسه مو كاتبين كتابنا، يعني ما فيش عقد لفترات طويلة. يا محمد، الكلام مع الخطيبة هو وسيلة وليس هدفا. يعني اللي بتكلم مع المخطوبة قبل العقد في هو وسيلة، الهدف أنه أنا أتعرف هذه الفتاة هل هي مناسبة لي أو غير مناسبة. فالكلام معها يعني أنا بحتاج إلى جلسة جلستين، بروح لبيت أهلها يعني، وبيكون والدها قاعد أو والدتها أو شيء، 3 جلسات يا أخي، ممكن أحتاج اتصال مرة مرتين بعدين انتهى الأمر. أما الكلام الأكثر من هيك لا يجوز، السبب لأنه سيفتح بابا لنا، ممكن هي تتعلق عاطفيا به، هو يتعلق عاطفيا بها، منخاف يودي إلى أمر أكثر وما في بينات عقد. إذا عقدت على زوجتك فتكلم يا أخي، أما قبل العقد لا، الكلام لابد أن يكون رصين وموزون ومحدد. نعم. بالتالي محمد يسأل ما حكم التكلم مع الخطيبة لفترات طويلة وبدون عقد؟ لا، لا يصح، لا يصح هذا الشيء، احتراما لك واحتراما لها وحفاظا عليكما وعلى مشاعركما. طيب، في الأخ أبو أحمد قال متزوج من 13 سنة، قال لزوجته إذا حل لك 100 شيخ فأنا أحرمك، إيش الحكم؟ أولا سامحني يا أبو أحمد، أنت عصيت ربك. سامحني يا أيها الرجل، يا كل رجل يقول لزوجتي أنا حرمتك علي، خالفت ربك. لأنه أنا أريد أن أسألك، من المحلل والمحرم؟ المحلل والمحرم رب العالمين، لا المشايخ تحلل ولا المشايخ تحرم، ولا أنت تحلل ولا أنت تحرم، رب العالمين هو صاحب هذا الشرع، هو الشارع جل جلاله. فكيف ثم الله عز وجل حلل لك زوجتك، كيف تحرمها أنت؟ يعني الله يقول زوجتك حلال، أنت تقول لا حرام. شايفين يا جماعة، والله مرات نحن بنتكلم أشياء، أنا يعني الله يغفر لنا ما تخسف بنا الأرض، الله يقول حلال أنا أقول لا حرام. ماذا يفعل أبو أحمد؟ شو الحكم بزوجتي؟ بدك تذهب إلى دائرة الفتوى لتسألهم في هذه القضية. في معي اتصال، أعتقد هذا آخر اتصال أنا بستطيع، سامحوني أن أخذه لأن الدقائق 60 قد اقتربت من نهايتها. ألو نعم.
ألو السلام عليكم دكتور محمد.
تفضلي، أهلا وسهلا، مين معنا؟
سؤال.
تفضلي الاسم الكريم.
أختي ولدانة ودي أروح لعندها وجوزي ما عم يخليني، وعصب كثير صار زمان ولدانة، شو بدي ساوي؟ يعني يطيب على خاطره يجي على خاطر اللي ياخذني، استمرت لعنده وصل لزمان ولدانة، شو بدي
طيب
ساوي؟
تجي تزورك هي؟ بيمشي الحال؟
ولدانة قيصرية. بدي زورها.
قد ايش صلى ولداني؟
صلى 20 يوم.
20 يوم الحمد لله طابت بتكون.
ايه يعني ما بتقدر تجي لعندي.
ما بتقدر تزورك.
أنا بدي أروح لعندها.
بتقدر تروح لبيت أهلك؟
لسه هلا ما قدرانه، يعني عم تقوم وتقعد بس ما بتقدر تروح مشاوير بعد عند... احنا عن اهلي، احنا انا اياها بعد عن عن بعد
طيب.
عن اهلي.
طيب طيب، يعني ممكن نتصل بالهاتف كل يوم.
ايه انا ما تنحلل. عندي تغطيه، ما في تغطيه ولا في اتصالات عنا، ما في تغطيه
بس على اذاعه القدس في تغطيه.
لما انا اتصالات بنوم كنت اتصل طيب. ما في اتصال.
طيب يا اختي الكريمه، نعم يا اختي الكريمه، هو لا شك ان الزوج الذي يتعنت ويمنع اختا من زياره اختها يخطئ، لكن نحن نريد أيوة. نحن لا نريد أن نعالج الخطأ بخطأ. أظنك حكيمة وخبيرة ولبقة ومهذبة بما فيه الكفاية، بحيث أنك تستطيعين أن تستجلبي يعني حنانه ورقته ليأذن لك بهذا الأمر. شكرا لك أختي. إن لم يأذن أنا أتمنى لك أن تمضي هذا الأمر بالاتصالات الهاتفية، إن شاء الله بعد يومين ثلاثة يحل هذا الأمر وتشاهدين أختك. هلأ بقي بالدقائق الموجودة بقدر جاوب على جواب واحد مما عندي من الأسئلة، وأعدكم إن شاء الله أنه ما تبقى أجيب عنه في المرة القادمة. سلام سألت أو سأل نسيت، امرأة في العدة وصارت مناسبة، هل تحضر وتتزين يعني عرس أختها أو شيء؟ لا، التزين والتطيب لا، وهذا حماية لك يا سلام، لأن المرأة لو ذهبت والله إلى عرس أختها ومتوفى زوجها مثلا من شهر أو من جمعة أو مطلقة ورأوها بأبهى حلة وزينة، بالله عليك حاضرين الصالة كلهم شو حيحكوا؟ فحماية لك لا تفعلي. طيب أنا بهذا الجواب سأختم حلقة اليوم، كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والشكر للأستاذة ابتسام الدباس التي ما فتئت تضبط لي الوقت في أن أنهيه على الوقت المناسب، شكرا لحرصها وشكرا لحسن استماعكم. الثلاثاء القادم 10 صباحا ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل.
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.